بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود الإخوة إلى سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. والله القلب يشتاق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، والعيون تتلهف لرؤيته صلى الله عليه وسلم. ولما يعيش المسلم هذه اللحظات مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم، يزداد إيمانا ومحبة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويحرص على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا وبالنبيين الكرام عليهم الصلاة والسلام، وبالصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كان الإخوة آخر عهدنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في تلك الليلة المباركة، يوم اجتمع الصحابة رضي الله عنهم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، بايعوه على نصرته وأن يمنعوه وأن يحموه، فأصبح للمسلمين دار يهاجرون إليها ويحتمون بها. ومن تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن أراه رؤيا في المنام، فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. فذهب وهلي، يعني وهمي، إلى أنها اليمامة أو هجر، قال: فإذا هي المدينة يثرب. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، تأكل القرى يعني تغلب القرى. فهذه المدينة النبوية المنورة خرج منها الدعاء إلى الله تعالى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين، وفتح الله تعالى على أيديهم البلاد، وهدى الله تعالى الناس إلى الدين. ثم أيضا من المدينة المنورة خرجت الجيوش، وفتحت مكة بجيش خرج من المدينة، وهكذا هذه القرية تأكل القرى. قال: يقولون يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني تخرج شرار الناس منها وتنفيهم. وسبحان الله، تأملوا كيف اختار الله تعالى هذه المدينة، حتى في موقعها تقع بين حرتين، الحرة الشرقية والغربية، والحرة هي الحجارة السوداء، فمحصنة من الجانبين. وهكذا هذه المدينة كم مر عليها من القرون لا ذكر لها، ما إن هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت ثاني المدن العظيمة بعد أم القرى مكة. لما بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة والحماية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في مكة أن يهاجروا إلى المدينة، فسارع الناس إلى الهجرة إلى المدينة إقامة لدين الله وعبودية الله جل وعلا ونصرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان من أوائل من هاجر أبو سلمة وزوجه أم سلمة رضي الله عنهما. وأبو سلمة هو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو ابن عمته من برة بنت عبد المطلب. فخرج أبو سلمة مع أم سلمة، معهما طفل صغير سلمة، خرج إلى المدينة وإذا بآل أم سلمة بني المغيرة يقفون أمام أبي سلمة. تقول أم سلمة: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. غضبوا: كيف يأخذ ابنتنا؟ فأخذوا زوجته منه. ما رضي أهلها أن تهاجر معه، فغضب آل أبي سلمة بنو عبد الأسد، غضبوا لولدهم لأن الولد ينسب إلى أبي وهو مع أمه، فقالوا: والله لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا الولد، بنو عبد الأسد من جهة وبنو المغيرة من جهة، حتى خلعوا يديه وحتى يعني أخذوا الولد، يعني بنو عبد الأسد آل أبي سلمة هم الذين أخذوا الولد وفرقوا بينه وبين أمه. وأبو سلمة لا يستطيع أن يعمل شيئا، هو مستضعف، والقوة لهؤلاء المشركين في مكة، لا يجد نصيرا ومعينا، ما يملك شيئا، ففر بدينه إلى المدينة. هكذا تشتتت هذه الأسرة. تقول أم سلمة: فكنت أخرج في كل غداء إلى الأبطح أبكي حتى أمسي. تخيلوا امرأة مسكينة ما لها أحد، وفرق بينه وبين ولدها وهو صغير، وزوجها هاجر عنها، فكانت تبكي بالأبطح في مكة حتى بقيت سنة كاملة على هذا الحال وهي تبكي. فرق لها بعض أهلها فقال: ألا تحرجون من هذه المسكينة؟ يعني ما تشعرون بشيء من الحرج والإثم؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فدفعوا ولدها إليها فعزمت على الهجرة. تخيلوا امرأة وحيدة مع ابن لها صغير تقطع هذه القفار والفيافية، تقطع الصحراء لوحدها. فلما وصلت التنعيم لقيها عثمان بن طلحة فقال: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ فقالت: إلى المدينة. هل معك أحد؟ قالت: لا. قال: والله ما لك من مترك. أخذته المروءة، كيف نترك هذه المرأة وهي منهم؟ كيف نتركها تهاجر لوحدها هذه المسافة الطويلة؟ تقول أم سلمة: فوالله ما رأيت رجلا من العرب قط أكرم منها. فهاجر معها وهو مشرك على كفره، لكن أخذته المروءة، مروءة العرب، فذهب معها. فكان إذا أراد أن يعني إذا أراد أن يستريح أناخ البعير وذهب بعيدا حتى تنزل، ثم جاء ربط البعير بشجرة وتنحى عنها بعيدا. نعم. فإذا أراد إكمال المسير رجع وأناخ البعير وركبت عليه، يعني أناخ البعير وذهب بعيدا حتى تركب عليه، ثم بعد ذلك يأتي ويأخذ بالبعير وهكذا حتى أوصلها إلى المدينة ورجع. فهذا من يعني مروءته وأمانته. ثم أسلم عثمان بن طلحة رضي الله عنه يعني بعد ذلك. وهكذا أيضا ممن هاجر صهيب الرومي رضي الله عنه، لما أراد أن يهاجر اعترضه كفار قريش وقالوا: أتيتنا صعلوكا فقيرا فكثر مالك عندنا، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فأعطاهم ماله كله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح صهيب، ربح صهيب. ونزل فيه قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه لأجل الله، لأجل ابتغاء رضوان الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سبحان الله الإخوة، يعني هذه الهجرة في الحقيقة صورة حية للا إله إلا الله، لتوحيد الله. لا إله إلا الله رسخت في قلوب الصحابة، فتركوا كل شيء لأجل الله، تركوا ديارهم وبيوتهم بلادهم، تركوا أموالهم، تركوا أهليهم ممن لم يسلم لأجل الله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. اليوم نحن ماذا تركنا لأجل ديننا؟ ماذا تركنا من شهواتنا لأجل ديننا؟ للأسف الواحد منا ما يتنازل عن أحقر الشهوات، يعصي الله تعالى بسببها، وما ينصر دين الله وما يحقق دين الله لا على نفسه ولا على أهل بيته، ويظل على هذه الشهوات والملذات. وهؤلاء الصحابة يتركون هذه الدنيا وما فيها لأجل الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تكون من هؤلاء المهاجرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أهجر المعاصي والشهوات وهاجر إلى الله تعالى بقلبك وبجوارحك بطاعة الله، بالتوبة إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الفتنة، أو في حديث آخر قال في الهرج، يعني في القتل وقت الفتنة، كالهجرة إلي، كالهجرة إلي. لأن الإنسان وقت الفتنة كل يتبع هواه، كل يتبع هواه. فإذا قمت في هذا الزمان، زمن الغربة والفتنة، وتمسكت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من بين أهل الغفلة والجاهلية والفتنة، فهذا يعني يشبه الهجرة إلى الله ورسوله، كأنك تركت أهل الجهل والغفلة والفتنة وهاجرت إلى الله ورسوله، تتمسك بالسنة في ظاهرك، في عبادتك، في أخلاقك، في معاملاتك. فما أحوجنا إلى هذه الهجرة في هذا الزمان. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم هاجر الصحابة رضي الله عنهم حتى لم يبق بمكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وبعض المستضعفين. عمر رضي الله عنه هاجر في 20 من الصحابة رضي الله عنهم. تروى قصة، لكن هذه القصة ضعيفة، أن عمر قال: من أراد يعني يتم أولاده ويعني فليلحقني أو كذا، لكن يعني هذا لم يثبت، وإنما كان الأصل والظاهر أن المسلمين كانوا يهاجرون خفية، لأن قريش عرفت الخطر في هذا إذا هاجر الصحابة وكونوا قوة هناك في المدينة. فلم يبق بعد ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما وبعض المستضعفين. فشعرت قريش بالخطر العظيم، وتجسد أمامها خوف عظيم من دولة ستقام للمسلمين. فإذا تركوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يلحق بأصحابه، فسيكون لهم شأن آخر، وسيكونون دولة قوية، وسيكون في هذا تهديد لقريش وضربة حاسمة مقاصمة. فتشاوروا فيما بينهم وتفكروا في هذا الأمر، فاجتمع طواغيتهم في دار الندوة من أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، رؤساء الكفر اجتمعوا ليحسموا هذه القضية. وفرصة الآن، النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورهم، لم يهاجر إلى الآن، ودخل عليهم شيخ نجدي، وهو إبليس جاء في صورة شيخ النجدي. فتشاوروا فيما بينهم، قال بعضهم يعني اتركوه يسيح في الأرض، لماذا يعني تحبسون النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتركوه يذهب. فقال هذا الشيخ النجدي الشيطان، قال أما تأمنون أن يجتمع حوله الناس؟ فقال آخر لو تحبسونه عندكم. قال والله ما هذا برأي، لو سمع به أصحابه لقاتلوكم. فقام أبو جهل وأدلى برأيه الأثيم، قال أرى أن يأتي من كل قبيلة، أو نأخذ من كل قبيلة شابا ونعطيه سيفا ويضربونه ضربة واحدة فيتجمع فيتفرق دمه بين القبائل، وما تستطيع يعني بنو هاشم أن تطالب يعني الثأر وأن تقتل جميع القبائل يعني قريش، فيرضون بالدية. فقال نعم الرأي، يعني ما رأيت. وبدأوا في تنفيذ هذه الخطة الآثمة. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تعالى بما يمكرون به، كما قال الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأوحى الله تعالى إليه أن في هذه الليلة سيجتمعون حول بيتك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم في وقت الظهيرة إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها وهي طفلة صغيرة عمرها 8 سنوات، تقول بينما نحن يوما جلوسا في بيت أبي بكر بيت أبيها في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فإني قد أذن لي في الخروج، يعني من مكة إلى المدينة. فقال أبو بكر رضي الله عنه الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقال نعم. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. تقول عائشة فرأيت أبا بكر رضي الله عنه يبكي، وما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. كانت طفلة صغيرة عمرها 8 سنوات. بكى أبو بكر رضي الله عنه من شدة الفرح، وأي لحظة أعظم من هذه اللحظة أن يختار فيها لمصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقصد عظيم، أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة. فبكى أبو بكر رضي الله عنه من شدة الفرح، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا صحبته صلى الله عليه وسلم في الجنة، ونحن نعيش هذه الدنيا وأنفاسنا معه صلى الله عليه وسلم، نذكره ونتبع سنته ونتذاكر سيرته. فكما اجتمعنا في هذا المجلس في هذه المجالس على مدارسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنرجو من ربنا أن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ثم بعد ذلك يعني أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أنه سيأتيه يعني في وقت ويذهبان إلى المدينة. وقال أبو بكر رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. عنده راحلتان، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها إلا بالثمن، أن يدفع له ثمنها. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن تكون هجرته إلى الله خالصة لله، أن يهاجر بنفسه وماله إلى الله تعالى، فاشترط عليه أن يكون هذا بالثمن. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وأوصى عليا رضي الله عنه أن ينام في فراشه هذه الليلة، وبشره بأن الله تعالى سيحفظه. وهذه صورة أخرى من صور التضحية، يعني يلتف حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركون الذين يريدون رأس النائم وبيدهم السيوف، ومع ذلك يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويجود بنفسه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فظل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم في بيته حتى جاء الليل، ولما جاء الليل جاء هؤلاء المشركون والتفوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون خروجه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته، وإذا بالله جل وعلا يحفظه ويلقي النوم عليهم، فأخذ التراب ونثره على رؤوسهم، وكما جاء في بعض الروايات أنه قرأ يعني أوائل سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وخرج من بين أظهرهم وهم لا يشعرون. احفظ الله يحفظك. جاء إلى بيت أبي بكر الصديق، تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: جهزت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة، السفرة هي طعام المسافر، فلم أجد ما أربط به الزاد. قالت: فشققت نطاقي فربطت يعني يعني قطعة منه الزاد، فسميت بذات النطاقين. يعني هكذا الكل يبذل ما عنده ولو باليسير، هذه بنطاقها وهذا بنفسه وهذا بماله وهذا بأهله، سبحان الله، الكل يضحي لله ورسوله. فأبدلها الله تعالى بهما نطاقين في الجنة كما جاء في بعض الروايات. فسار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه إلى غار ثور، يعني ما سار في الطريق المعتاد إلى المدينة بل غير الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب التي تؤدي إلى نجاح الهجرة إلى المدينة، وخطط لها تخطيطا بالغا، فاتخذ دليلا يدلهما الطريق عبد الله بن أريقط. وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بالأخبار، وكان أيضا عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يأتي بغنمه، وحتى يعني يعفي الأثر أثرهما ويسقيهما اللبن. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب لإنجاح الهجرة، وذهب أولا إلى غار ثور عكس طريق المدينة، واختبأ في الغار 3 ليال و3 ليال. لما وصل إلى الغار قال أبو بكر رضي الله عنه، أو يعني لما خرج في الطريق، قال كان أبو بكر رضي الله عنه يمشي تارة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتارة أمامه، ففطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر ما لك تمشي تارة خلفي وتارة بين يدي؟ فقال: يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك الذين يطاردونهم، وأذكر الرصد يعني الكمين فأمشي أمامك. ثم لما وصل إلى الغار قال أبو بكر: يا رسول الله مكانك حتى أستبرئ لك الغار، سبحان الله ممكن تكون حية أو ثعبان أو عقرب. فدخل أبو بكر أولا واستبرأ الغار، ليس فيه شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل وجلس في غار ثور. والمشركون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته، وحتى يعني طال الوقت ثم انتبهوا فدخلوا، فإذا بعلي رضي الله عنه نائم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فجن جنونهم، وجدوا التراب على رؤوسهم، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أظهرهم. فذهبوا إلى بيت أبي بكر، يعلمون أن اقتصوا أثرهما فوصلوا إلى بيت أبي بكر، يعلمون أنه صاحبه القريب، فذهبوا إلى بيته. قال أبو جهل لأسماء: يا ابنة أبي بكر، أين أبوك وأين رسول الله؟ قالت: لا أدري. وهي لا تدري مكانهما، وكان رجلا فاحشا خبيثا، فلطمها لطمة حتى يعني أدمى يعني أذنها وأسقط قرطها، وجن جنون قريش، وجعلوا جائزة 100 بعير لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا أو ميتا. وهكذا اقتصوا الأثر حتى وصل المشركون إلى غار ثور، وقفوا عند الغار. وجاء في بعض الروايات التي تمشى في السيرة أنهم رأوا نسج العنكبوت على الغار، أما رواية الحمام يعني فيها ضعف شديد، أما العنكبوت ففيها يعني ضعف يسير يمشى في السيرة. فوالله تعالى يدافع عن نبيه بما يشاء. فوقفوا عند الغار، يقول أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حزن وبكى وقال: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وقفوا ثم ذهبوا. وتأملوا كيف سجل القرآن هذا الموقف من الهجرة النبوية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، الله عزيز حكيم. لا تحزن إن الله معنا، أي ثبات وأي سكينة نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثمرة التوحيد، ثمرة تحقيق التوحيد لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالله، حقق عبودية الله تعالى في أعلى صورها. فكما سكن قلبه مع الله في عبادة الله، سكن الله تعالى قلبه وقت الشدائد. في هذه الشدة العصيبة، لو أن أحد نظر إلى موضع قدميه لرآهم والسيوف في أيديهم. انظر إلى الثبات والسكينة والطمأنينة، لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لماذا يحزن الإنسان؟ لماذا يحزن المؤمن؟ الإخوة، الحزن لا مكان له في حياة المؤمن الموحد الذي حقق عبودية الله وتعلق بالله حقا وتجرد لله. تحزن على ماذا؟ تحزن على ماذا؟ على فوات ماذا؟ على فوات مالك، على فوات ولدك، على فوات أهلك. نعم، حزن طبيعي وبكاء هذا لا بأس به. أما أن يسيطر الحزن على الإنسان كما يوجد في حياة بعض الناس، سيطر عليه الحزن والقلق والهم، يصاب بالأمراض النفسية التي انتشرت في زماننا هذا لضعف الإيمان والتعلق بالله، وتتعطل حياته ويضره ذلك في دينه، ما يخشع في صلاته ولا يعرف القرآن ولا يعرف الدعاء، ويظل هكذا كئيبا حزينا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا تحزن إن الله معنا، ما دام إن الله تعالى معك فلماذا تحزن؟ والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن وجد الله كما قال بعض السلف، من وجد الله فماذا فقد؟ من وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن ضيع الله فقد ضيع كل شيء وفقد كل شيء. فإذا الإخوة، على المسلم أن يوقن بالله وأن يعلم أن كل ما يفوته مما يقدره الله عليه فهذا خير له، فلا تحزن إن الله معنا. هذا شعار المؤمن في حياته، لا تحزن إن الله معنا. ما دمت مع الله وتدعو الله حتى لو ضاق عليك الأمر، والله تتلذذ بهذه المناجاة لله، الله تعالى يحب أن يسمع تضرعك ومناجاتك له، فيطمئن القلب ويسعد الإنسان في هذه الدنيا مهما اشتد عليه الأمر. هذه ثمرة تحقيق التوحيد، هذه المعية الإخوة ما يستشعرها أي إنسان. الآن كلام سهل، لكن لما يأتي الجد وتأتي المصيبة وتأتي الشد على الإنسان، هنا يتبين صدقه في توحيد الله جل وعلا وفي تعلق بالله جل وعلا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الآن وأنت في رخائك تمسك بالدين، حافظ على صلاتك، على قيام الليل، اجعل لك رصيد من العبادة، من الدعاء، من التضرع لله، من البكاء لله. إذا كان لك هذا الرصيد في وقت الرخاء، سينزل الله تعالى عليك من الطمأنينة والثبات والسكينة وقت الشدة، وقت الفتنة، لما تفتن في دينك يثبتك الله تعالى، ولا تنهزم أمام الفتن والمعاصي والشهوات بسبب تعلقك بالله. ثم أيضا الإخوة، من يعني الفوائد في الهجرة كما مر معنا، البذل والتجرد لله تعالى. انظر إلى الصحابة يبذلون كل ما يملكون لأجل نصر دين الله. ثم أيضا إخوة، من الفوائد، تأملوا كيف بدأ تحقيق أو بدأ قيام الدولة المسلمة في المدينة. كانت الهجرة نتيجة سنوات طويلة في مكة، ما جاءت الهجرة وما جاء اجتماع المسلمين في دولة وفي قوة، ما جاء في سنة وسنتين ولا في حماسة هائجة هكذا أبدا، بل جاء بعد دعوة إلى الله تعالى في مكة، وجهاد بالقرآن، وجاهد بجهادا كبيرا، وصبر ومصابرة على الدين، وتعذيب وتشريد، وإلى أن جعل الله تعالى لهم مخرجا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما هيئوا أنفسهم لإقامة الدين، تابوا أو حققوا الإيمان، حققوا التوحيد، حققوا اليقين بالله، علم الله تعالى من قلوبهم أن هؤلاء يستحقون النصر، وأنهم مؤهلون لأن يقيموا دولة الإسلام، فجعل الله تعالى لهم مخرجا. أما أن نريد أن نقيم دولة الإسلام، والحمد لله نعيش في دولة الإسلام وفي بلاد الإسلام وبلاد المسلمين من حولنا كثيرة والحمد لله، لكن أقصد أن يكون للمسلمين عزة وقوة في هذا العالم، هذا ما يأتي الإخوة في يوم وليلة، وما يأتي بأفكار منحرفة للأسف الآن كما يفعل الناس في زماننا. يريدون إقامة دولة الإسلام التي يزعمون في يوم وليلة بخروج على الحكام والمظاهرات والاغتيالات والتفجيرات والتكفير ثم ماذا؟ ما يزداد الأمر إلا سوءا، يرفع الأمن من المجتمع ويضيع الدين، وما يستطيع الإنسان أن يخرج إلى المسجد يصلي، وتراق الدماء وتنتهك الأعراض، ثم بعد ذلك يعني يتسلق العلمانيون ومن يريدون الكيد بالدين على هؤلاء الطغاة والعامة، ويقررون ما يريدون، وآخرون يستعجلون في أمر الحماسة والعاطفة، يثيرون العدو ويهجمون عليه، ثم ماذا؟ تكون ضربات متوالية على المسلمين، ونبكي على ضعفنا وذلنا. أما نعتبر يعني ليس العبرة أن نقتل من الكفار من نقتل، ثم ماذا؟ ثم يزداد الأمر شرا وسوءا على المسلمين. العبرة برجوع صادق إلى الدين. كم من المعاصي والشهوات، بل من صور الشرك في بلاد المسلمين، إلى متى نظل نبكي على مآسينا وعلى ضعفنا وذلنا؟ إلى متى؟ لكن لله في خلق شؤون، نصر الله تعالى آتي لا محالة، لكن على المسلم أن يسلك الطريق الصحيح في الإصلاح، في إصلاح هذه الأمة، ويكون همك هم الأمة. تطلب العلم، هذا الذي سينفع الناس، تطلب العلم الشرعي، تحفظ القرآن، تحفظ ما يتيسر لك من السنة، تجتهد في طلب العلم النافع، يكون لك رصيد عظيم من عبادة الله، وزاد عظيم من العبادة، والله تعالى سيفتح لك في الدعوة، ما تدري كم ينفع الله تعالى بك من المسلمين، ما تدري كيف يرجع المسلمون إلى عزهم. والله هذه الأساليب في الدعوة كم لها من التأثير، ما تدري كلمة خير تنشر عنك يهدي الله تعالى بها الألوف من الناس وأنت لا تشعر. عالم كبير، فتوى منه أو كلمة مؤثرة منه تغير واقع الأمة ويرجع الناس إليه وتهز الأمة هزا. فهكذا الأمة بحاجة إلى علماء ربانيين، إلى دعاة مخلصين. انظر العلماء الربانيين في هذه الأمة، ما تكاد تجد، يعدون على الأصابع. كيف إذن نريد أن نعيد هذا العز والتمكين لهذه الأمة؟ هذا منهج الله تعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انظر كيف الصحابة لما سلكوا هذا المنهج هكذا أكرمهم الله تعالى وهيئ لهم دارا يقيمون بها، يقيمون فيها دولة الإسلام. ثم أيضا تأملوا، مع التوكل على الله واليقين بالله أيضا هناك تخطيط نافع، خطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة تخطيطا دقيقا، اتخذ الهادي يهديهم الطريق، ويعني من يأتي لهم بالأخبار، ومن يعني يذهب الآثار، وهكذا. وبقي في غار ثور 3 ليال، ثم خرج بعد ذلك من طريق لا يشعر به أحد، تخطيط للهجرة النبوية حتى يتم هذا المشروع العظيم لإقامة دولة الإسلام. وهكذا يعني إذا كنا نخطط لأمور دنيانا ونجتهد لها ونظم المسألة، ثم في أمور الدين خليها ماشية هكذا على البركة وخلاص. لماذا ما تخطط في طلبك للعلم، في حفظك للقرآن؟ حفظت ما حفظت، طلبت علم ما طلبت، يعني على البركة أسمع درس، أقرأ ما أقرأ، أحيانا يمر اليوم ما أحفظ شيئا من كتاب الله، وهكذا يتخبط الإنسان سواء كان في طلب للعلم سواء كان في الدعوة إلى الله. لا، اجعل لك برنامج معين تمشي عليه. الواحد ما ينسى أن يذهب إلى عمله، أن يأكل، أن يتغدى، أن يخرج نزهة أسبوعية مع أهله، ما تفوت أبدا. لكن تعال في أمور الدين والعلم والدعوة، أتت أتت، ما أتت خلص. لماذا؟ لكن من جعل له هم وخطة سار عليها، برنامج سار عليه، يجد ثمرة ويجد حزما في حياته. ليس المقصود أنك تجتمع في تخطيطات حزبية وسرية، هذا من منهج الخوارج ومنهج أهل البدع. ديننا واضح، منهجنا واضح، لكن المقصود أن لا بأس أن يكون هناك شيء من الترتيب والتنظيم. انظر إلى هذه المواقع التي تنشر الخير والدروس والمحاضرات، كم ينتفع بها من الناس، ألوف من الناس. وهكذا يتعاون بعض الشباب في مشروع معين، في خدمة الدعوة، في خدمة الدين، وكل يبذل بما يبذل ما عنده من قدرات ومواهب لخدمة الدين. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. نسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا المستضعفين في غزة، نسأل الله أن يحفظهم في نسائهم وأطفالهم وشيوخهم وشبابهم. نسأل الله تعالى أن يكون لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. نسأل الله تعالى أن يذل اليهود الغاصبين وأن يقسمهم. اللهم إنا أسألك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.